السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في عالمنا، عالم متلازمة الدم. اليوم بلقاء جديد وموضوع جديد رح نستضيف معنا أخصائية النطق واللغة السيدة هالة أبودية. هالة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
هالة، سعيدين جدا جدا بانضمامك لبودكاست عالم متلازمة الدم اليوم، وحابين من حضرتك تعرفينا والمستمعين أكثر بحضرتك ومدى وما هي علاقتك بأطفال داون سندروم أو بمجتمع داون سندروم إجمالا.
تمام، أول شيء شكرا كثير على دعوتيني أكون معاكم بعالم متلازمة الداون. أنا أخصائية نطق ولغة من 10 سنوات تقريبا، معي شهادة الجدارة الإكلينيكية الأمريكية في هذا المجال. علاقتي بعالم متلازمة الداون سبحان الله بدأ من سن مبكر جدا، لما إجت على العالم أختي صغيرة بمتلازمة الداون. منها تعرفت على متلازمة الداون وبدأ عندي الشغف والحب لمساعدة الأطفال من هاي الفئة القريبة للقلب.
ما شاء الله، فالإلهام بدأ مبكرا جدا.
نعم سبحان الله، وإن شاء الله أنه نحن قد هاي المسؤولية والإلهام اللي نحن حصلنا عليه لمساعدة حبايبنا أطفال متلازمة الداون وأهليهم
بإذن الله تعالى. بإذن الله، في موضوع اليوم إن شاء الله رح نحاول هلا إن نركز على أساسيات مهمة جدا، وهي خصائص النطق واللغة لدى أطفال متلازمة الداون، ونتطرق بقدر الإمكان إلى بعض مشاكل النطق واللغة الأكثر شيوعا لحبايبنا من أطفال متلازمة الداون.
تمام.
بداية، لما بيوجه الأهل إلى أخصائي نطق ولغة قد يكون هناك بعض اللبس، ما الفرق بين النطق وبين اللغة؟
تمام، أول شيء توضيح المفاهيم فعلا هي نقطة مهمة عشان المختص والأهل يكونوا على نفس خط التفكير ماشيين. النطق هو عدم وضوح نطق الأصوات أو عدم وضوح الكلام بسبب أنه الكلمة ناقص منها أحرف، معكوس منها أحرف، مخربط منها أحرف، طريقة نطق الطفل إلها غير واضحة، فهذا هو مفهوم النطق. أما مفهوم اللغة فهو ما يفهمه الطفل أو ما يتكلمه الطفل، انقسم إلى لغة استقبالية ولغة تعبيرية. اللغة الاستقبالية هي ما يفهمه الطفل من اللغة اللفظية التي يسمعها، يعني لما بتحكي للطفل مثلاً وين الكرة؟ يلتفت عليها، أعطيها لبابا، يروح يعطيه الغرض اللي معاه لبابا. اللغة التعبيرية هي المفردات والجمل اللي بيستخدمها الطفل للتواصل، ويندرج كمان تحت اللغة التعبيرية استخدام الإشارات والإيماءات أيضا، أي طريقة سواء لفظية أو غير لفظية بعبر فيها الطفل عن نفسه، أي رمز بيستخدمه سواء هذا الرمز لفظي أو رمز غير لفظي استخدمه الطفل ليعبر عن نفسه، هاي هي اللغة التعبيرية. أما النطق هو كيف طريقة إصداره لهذه التعبيرات. يعني إذا بدي أعطي مثال، وأنا هذا مثال كتير بحب أقدمه للأهل لما بدي أعمل الفرق بين النطق واللغة. إذا بحكي الخميس الماضي لحنا البحر وصدنا سمكة كبيرة وسويناها، المشكلة مشكلة نطق بحتة ولكن اللغة سليمة.
صحيح،
أصوات غير واضحة لكن ممكن يجيني طفل يحكي كلام مش مفهوم، بحتوي على كثير من الأصوات الكلامية، كا، تا، شا، ما عندي مجال أعطي مثال عليه. ممكن مثلا يكون سمكة نار. طب احنا هيك ما فهمنا محتوى، فاللغة هي المحتوى والنطق هي طريقة إصدار هذا المحتوى باستخدام أعضاء النطق، هيك إذا بدنا نبسطها أكثر.
جميل.
للأهالي.
جميل جدا. خلينا نحكي على أطفالنا من ذوي متلازمة الداون، ما هي نقطة القوة ونقطة الضعف بالنسبة للغة الاستقبالية والتعبيرية؟
تمام. بالنسبة للغة الاستقبالية عند أطفال متلازمة الداون، معروفة عنهم بأنه أدائهم في اللغة الاستقبالية أعلى من أداء اللغة التعبيرية، يعني بيكون الطفل بفهم كتير من المفردات والمصطلحات في محيطه، بيفهم عدد من الأوامر اللفظية البسيطة وأحياناً المركبة البسيطة زي أعطيني الكرة، المركبة زي روح على غرفتك وهات الكرة كرة وتعال مثلاً. لكن الفجوة عندهم بتكون بين اللغة الاستقبالية والتعبيرية واضحة. يعني هو بيكون بيفهم عدد كبير من المفردات والأوامر والأسئلة أحياناً، لكن التعبير مثلاً بيكون محدود. طبعاً يعني اللغة الاستقبالية بتتأثر بعدة عوامل، منها المهارات الإدراكية للطفل. طبعاً معروف أن الأطفال من متلازمة داون بتتفاوت في مهاراتهم الإدراكية، مش كلهم عندهم نفس القدرات. كمان التعرض للغة أو التحفيز اللغوي المبكر بشكل فارق في تكوين اللغة الاستقبالية للطفل. يعني الطفل اللي بيسمع، وعامة مش بس الطفل من متلازمة داون، اللي بيسمع لغة لفظية أكثر، اللي بيتعرض للغة أكثر من خلال لعب الوالدين معه، من خلال قراءة، من خلال تحفيز لغوي المستمر على طول، طول ما الأم بتغير، بتأكل، بتلعب، هي بتحكي، فهذا الطفل بيكون عنده لغة استقبالية أعلى من غيره من الأطفال.
طيب بهاي على هذا السياق، متى نبدأ بتحفيز الطفل على الكلام؟ يعني أنا طالما الأم عم تتحاكى مع طفلها في حياة يومية، عم تحاول تحفز الكلام عنده، متى ببدأ أقول إنه أنا طفلي جاهز أحفزه على الكلام؟
الطفل جاهز من الشهر الخامس من الحمل بتبدأ حاسة السمع.
واو.
فإحنا إذا بدنا نحكي عن مفاهيم اللغة الاستقبالية، تمييز الطفل لصوت أمه عن غيرها هذا لغة استقبالية. تمييز الطفل في الأشهر الأولى من عمره لما يكون مثلاً بيبكي وتبلش الأم تهدهد أو تهدي بهزيج معينة، بدندنات معينة، بقرآن، ويستجيب لها الطفل، فهذا معناه أنه هو فهم، هذا هو النمط من الكلام اللي بيهديني فبيهدى. الالتفات عند سماع اسمه لغة استقبالية وفهم، هاي تقريبا بتبدأ من عمر 6 أشهر 5 أشهر مفروض. الالتفات للإسم، الاستجابة لما يبلش في كمان في السنة الأولى من العمر يبكي من الجوع، تبدأ لما تحكي يلا حليب مثلا فيهدأ، فهيك بتعرف إنه هو فهم. فالأم المفروض من اليوم الأول تعود حالها على إنها هي رح تحكي للطفل كل شيء هي بتعمله معه. يعني الطفل بحاجة إنه يسمع الشغلة أكثر من مرة عشان تترسخ عنده في حصيلته الاستقبالية، وتدريجياً تنتقل إلى اللغة التعبيرية اللي هو بيستخدمها. فمن إمتى؟ من اليوم الأول، من الشهر الخامس من الحمل كمان.
جميل. طب هاي الحالة يعني إذا بدنا نعطيها تشبيه، فالأم مثل معلق مباريات كرة القدم بنحكي، فهي طول الوقت عم تنقل الصورة على الأطفال.
أنا هيك بستخدم هذا المثال فعلا لما بدرب الأهالي، خليكي زي المعلق، ما تمدي إيدك بس ضلك أحكي.
تقريبا هيك. نعم. تصورناها إنه أضل أحكي مع طفلي، أنقول له العالم الخارجي بتفاصيله، ففي مرحلة معينة رح يبدأ ينطق.
تمام. في حال سلامة جهاز النطق وأعضاء النطق عنده، وسلامة المهارات الإدراكية، وقدرته على تكوين لغة استقبالية وتحويلها بالتدريج إلى لغة تعبيرية، نعم eventually أو في مرحلة ما رح يستخدم هذا كل اللي سمعه.
بالحديث عن أعضاء النطق، طبعا معروف أنه يمكن أكبر ميزة أو من أحد أكبر ميزات اللي بتميز فيها متلازمة داون، أحد الأعراض اللازمة لأطفال متلازمة داون، واللي هي الهايبوتونيا أو الرخاوة أو الارتخاء. عضلات النطق بصورة أوتوماتيكية تتأثر بهذه الرخاوة، فمن اليوم الأول ببلش الحديث لابد من تقوية أعضاء النطق وما إلى ذلك. ما هي أفضل النصائح على موضوع أعضاء النطق؟ ما هي أفضل التقنيات أو ما هي التقنيات الحالية المتبعة أنا بقدر أستعملها في البيت أو حتى بنتعامل فيها مع الأخصائي، ومن أي عمر بنبدأ؟
طيب تمام. فعلا كما ذكرتي الهايبوتونيا أو وجود ضعف في أعضاء النطق، هاي شغلة معروفة عند أطفال متلازمة داون. إلى أي مدى بتأثر على وضوح الكلام؟ على حسب إذا في إلها كمان أعراض أو مشاكل مصاحبة أو لا. يعني أطفال متلازمة الدم يوجد عندهم ضعف في أعضاء النطق، قد يوجد هناك صعوبة في التتابع الحركي اللازم لإصدار الكلام، يعني مثلاً الطريقة اللي بده يسلسل فيها حركياً مجموعة أصوات معينة لإصدار كلمة معينة، قد يكون في صعوبة في هذا التتابع الحركي. بيكون في صعوبة في المعالجة الحسية لحركات أعضاء النطق، يعني مثلاً عض الأسنان العلوية على الشفة السفلى لإصدار صوت ف مثلاً، إذا تخيلتيها معي أنت والمستمعين. المعالجة الحسية لهذه الحركة، لمسة الأسنان للشفة والهواء اللي بيصدر من بينها، قد يكون في تأخر في معالجة هذه المعلومة في الدماغ. فكل ما كان التدريب مبكر أكثر لجهاز النطق، كل ما كانت أعضاء النطق هاي أقوى، معالجتها للحركات والتتابع الحركي أفضل، وبشكل غير مباشر بتؤدي إلى تحسين في الأداء النطقي، لأنه النطق السليم بده أعضاء سليمة وظيفتها سليمة.
صحيح.
ولكن مجرد تمارين تقوية أعضاء النطق لا ينتج عنها بالضرورة تحسن في الكلام، يعني مش لأن الطفل علمته على النفخ هيحكي صوت الشاء مثلا، هاي من الاعتقادات الشائعة، أو لأني عودته على النفخ هيحكي صوت فا ويستخدمه بطلاق. أنا لما بعوده على النفخ فأنا الهدف من النفخ اللي هي تقوية الشفتين في حركة التدوير الشفة، إصدار الهواء من الفم باستمرارية بحركة متبرمجة متتابعة ما فيها أي انقطاع. فلما تتدرب أعضاء النطق على هاي التدريبات بيصير فيها قوة ومرونة وسلاسة أكبر، مع وجود تدريبات النطق من أخصائي التخاطب بيؤدي إلى تحسين الأداء النطقي، ولكن لحالها تمارين تقوية أعضاء النطق الهدف الأساسي منها، وهي مهمة مش إنها مش مهمة، هي مهمة لأطفال متلازمة الداون، لأنه بدنا نحسن زي ما حكينا الوظيفة والتتابع والمعالجة الحسية لهاي الأعضاء لأسباب مختلفة من ضمنها الكلام. بس الجملة الخلاصة إنه النطق السليم يتطلب أعضاء سليمة، لذلك إحنا بتدرب وبنقوي أعضاء النطق.
تمام. إذن هلا حكينا إنه باختصار أنا بهتم بأعضاء النطق لمجموعة من العوامل اللي هي تحسن وظيفة هاي الأعضاء عشان تتابع الكلام وعشان أعمل معالجة حسية. لو نتطرق شوي بعمق أكثر لحتى نوصل المعلومة بصورة أوضح للأهالي، شو يعني معالجة حسية؟ أو كيف في أحس قدرة الطفل على المثيرات الحسية اللي عم بستقبلها عن طريق أعضاء النطق؟
تمام. بالممارسة وبالتدريب، هاي التدريبات بوجه الأهل فيها أخصائي النطق وكمان أخصائي العلاج الوظيفي اللي بيهتم بالتحفيز الحسي. أطفال متلازمة داون بيحتاجوا تدريبات على المضغ، تدريبات على تحريك اللقمة في الفم فتحريك اللسان وتوسيع رينج أو مجال الحركة لللسان، مثلاً وضع مادة سائلة على الشفتين أو حواليها بحيث يضطر الطفل يمسحها بلسانه أو يطبق الشفتين على بعض. كل الحركات اللي هي بتكون لازمة المجال تبعها يكون مرتاح وسلس وما في أي مشكلة، الحركات اللازمة لإصدار الكلام. المعالجة الحسية أثناء النطق بتكون من حيث أني أعطي الطفل التجربة أو الخبرة تبعت أنه أنا كل ما ضميت شفتيني وأصدرت صوت رح يكون هذا الصوت هو هذا الصوت بيشبه لما أحكي أو أحكي فو أو أي شيء من الأصوات اللي فيها صوت أو. فهيك مع التجربة والممارسة الطفل شوي شوي حيتعلم أنه أنا ضم الشفتين وأصدر صوت بيصدر عنه صوت أو، بينما أنا لو كنت عاضد على الشفة السفلى بالأسنان العلوية وطلعت هواء لا هذا صوت مختلف تماماً. الفيدباك أو المعلومة الحسية اللي بتوصل من أعضاء النطق للدماغ بتبلش تبرمج عنده أنه في مجموعة من الأصوات تصدر نتيجة لحركات معينة. مجموعة من الأحاسيس أنا بحس فيها في أعضاء النطق تبعتي، هواء، تلامس، اصطدام للسان بأسنان، بينتج عنها أصوات معينة، وهي الأصوات إلها معنى. طبعاً هذا المعنى بيكون من بيفهمه هو من خلال استجابة الكبار إله، يعني مثلاً لو بيحكي لا وخلص مثلاً يتوقف الشيء اللي هو ما بده إياه، شو ممكن يستنتج الطفل؟ إنه أوكي أنا كل ما رفعت لساني لفوق لمست سقف الحلق أصدرت كلمة لا، صدر هذا الصوت اللي هو لا، لأنه استجابة اللي حوالي إلي وتوقف المثير اللي أنا ما بدي إياه أو ما عندي رغبة فيه. كلها يعني صار من شيء حسي أو تمارين أعضاء نطق لنطق للغة تعبيرية.
آه. فبالتالي نحن كمرحلة أولى المفروض أن نزيد المثيرات الحسية للطفل أو لأعضاء النطق لحتى تمام. نساعده أنه يميز أصلا أو يحس أصلا ب يمكن أطفال ذوي متلازمة داون ومصححيلي هم استجابتهم أقل مش أكثر، يعني هم استجابتهم للمثيرات الحسية أقل.
قد تكون ممكن يكونوا هايبو سنسيتيف أو هايبر سنسيتيف لبعض المثيرات.
فلا بد
من يختلف من طفل لآخر، ممكن طفل يكون عنده فرط حساسية أو حساسية أقل من اللازم لبعض المثيرات، فهي كلها بالتجربة بتتم مع الطفل وبناء على التجربة وكيف استجابته بنقرر إيش بدنا نشتغل عليه. يعني ممكن طفل يكون عنده حساسية زائدة لقوام شيء معين في الفم وهي بتأثر بعد هيك وبتعمل مشاكل في الإطعام، في اختيار الطعام للطفل، في جودة تغذيته. مثلا في أطفال قوام الهلامي اللي زي الجلي كلها مرتبطة سبحان الله، هو نفس الجهاز في الآخر اللي بينطق واللي بيأكل واللي بيعالج هاي المثيرات كلها. فنعم مظبوط كلامك، كل ما كان تعرض الطفل وتجربته لمثيرات حسية مختلفة في البداية أكثر، وكمان تعريضه لمثيرات وتجارب حسية أثناء النطق أكثر، يعني بيشكل فارق. يعني في المراحل، في المراحل الأولى من بداية الطفل لاستخدام الكلام أو اللغة اللفظية، حلو إنه أنا أسمعه أصوات مختلفة وأخليه يحاول يقلد أصوات مختلفة، خليه يقلد اللي فيها هواء انسيابي وسريع بيطلع من الفم مع إطباق أسنان، أخليه يجرب وضعية أخرى للأسنان صوت الفاء، أخليه يجرب اللا شغلة ما دخل الأسنان فيها، اللسان هو اللي بيرتفع فوق، أخليه يجرب الكا، أخليه يجرب صوت الطقطقة زي اللي في أغنية الصيصان مثلا. أيوة الأغنية المعروفة، يعني الأغاني اللي هي أو أناشيد اللي استخدموها في الحضانة، هاي ممتازة إنها بتحفز عند الطفل الرغبة في تقليد مجموعة من الأصوات أماكن نطقها مختلف، فهيك بتحسن المعالجة الحسية والأداء الحسي لأماكن مختلفة في أعضاء النطق يجربها.
فبالتالي أنا بوصل إنه في رسالة إنه نحاول نعرض يعني نغني مع الأطفال قدر الإمكان الأغاني اللي هي ما قبل المدرسة، أغاني الحضانة، باعتبارها بطريقة أو أخرى بتركز على مخارج الحروف.
نعم بتركز على مخارج الأصوات وبتركز كمان على اللغة التعبيرية، لأنه فيها استخدام إشارات وحركات وإيماءات. حتى لو الطفل تأخر في استخدام اللغة اللفظية للتعبير بيكون عرف على فكرة أنه ممكن أأشر عشان أعبر عن احتياجاتي.
لكن ما بفترض أنه راح أترك الطفل وراء الشاشات لحتى يوصل لهاي المرحلة، يعني ممكن
ندرك من خلال التفاعل المباشر إحنا نغني له إياها.
تمام هلا. طب خلينا ننتقل للنقطة التالية ونحاول نحكي السؤال اللي بتبادر لذهن الأهل اللي توهم ورزقوا بطفل من ذوي متلازمة داون، متى أتواصل مع أخصائي النطق واللغة؟
تمام. الوضع المثالي يفترض وبيوجب على الأهل إنهم يبلشوا مع أخصائي التخاطب من اليوم الأول. في الواقع يبدأوا بالمسح السمعي والتأكد إنه سمع الطفل سليم وما عنده أي مشكلة من اليوم الأول. وجود أخصائي النطق في حياة الطفل هو من اليوم الأول وفي حياة العائلة له أبعاد كثيرة، له أهداف كثيرة. يعني وجود الأخصائي التخاطب مع الأهل رح يساعدهم في تحفيز اللغة، رح يساعدهم، يعني طبعاً رح يكون دوره دور متابعة وكوتشنج وتدريب للأهل أكثر من أنه تدريب مباشر للطفل على نطق أو هذا أو إصدار أصوات أو كلام أو هيك،
اللي هي مرحلة ما قبل النطق،
ما قبل الكلام. نعم، يعني أخصائي التخاطب رح يساعد في تدريب الأهل على استخدام التحفيز اللغوي المناسب، مساعدة الطفل والأهل في مشاكل التغذية أو الإرضاع، أو سواء كرضاعة طبيعية أو رضاعة صناعية أو الانتقال لاستخدام أدوات الإطعام. برضو بتدخل في مجال أخصائي التخاطب. أيضاً أخصائي النطق واللغة وجوده في حياة الأهل والعائلة كمدرب في السنة الأولى، في الفترات الأولى من استقبال الأهل لطفل متلازمة داون، يكون عندهم الكثير من التساؤلات اللي حلو يكون في شخص مختص على تواصل مباشر مستمر مع العائلة يجاوب على تساؤلاتهم هاي، ويستدرك أي مشاكل قد لا سمح الله تواجه الطفل أو الأهل في مرحلة مبكرة، عشان نحسن من كل زي ما بيحكوا ديناميكية الأسرة وتفاعلها مع وجود هذا الطفل، وتخطيطهم وتدبيرهم لشو خدمات اللي هم رح يحتاجوا يلحقوا طفلهم فيها أو يقدموها لطفلهم. فأخصائي التخاطب بيلعب أكثر من دور: تحفيز لغوي، تدريب أهل، إطعام، تقوية عضلات النطق، مجالات واسعة وما بيغطيها مختص غيره.
صحيح. طب بهاي بالحديث عن هذا عن المختصين اللغة والنطق، أنا اليوم كيف لازم أعرف إنه هذا الطب أو هذا الأخصائي ذو موثوقية، وين أو ما هي الأمور اللي لازم أنا أطلع عليها لحتى أعرف أوكي إنه هذا الأخصائي يستحق إني أخذه بعين الاعتبار إن يكون طفلي معه برأيك؟
تمام. إذا نحكي على الشهادات أو الكريدنشلز اللي لازم تكون عند أخصائي التخاطب بشكل عام، فمثلاً يفضل كاعتراف عالمي إن يكون عنده الجلالة الإكلينيكية في النطق واللغة من الجمعية الأمريكية للنطق والسمع، أو يكون مثلاً اللي هي الزمالة البريطانية اللي من الرويال كولج، أعتقد ما بعرف شو المسمى بالضبط تبعها، ما بدي أغلط، بس كمان لهم تصنيف تاني في بريطانيا بيغطي أوروبا، وتصنيف أمريكا بيغطي أمريكا وأستراليا، وكمان العالم العربي بيتعاملوا فيه. هذا هيك بشكل عام. إذا بدنا نطلع تحديدا لطفل متلازم الداون، زي ما حكينا إحنا شو هي المناطق اللي بدنا المختص يغطيها مع الطفل متلازم الداون. مش كل أخصائي تخاطب مؤهل لاستخدام الأدوات المختصة بتقوية أعضاء النطق مثل Talk Tools مثلاً. فإذا أنا اهتمامي أني أشتغل مع الطفل على تقوية أعضاء النطق وتحسين المعالجة الحسية وما إلى ذلك، فيفضل أني أبحث عن أخصائي نطق يكون Certified أو معه التدريب والشهادة اللازمة في تقديم هاي التدريبات. في حال أنا ببحث عن تحفيز لغوي ممتاز وتدريب ممتاز لأفراد الأسرة من أم وأب وكل مقدمي رعاية، فأنا بدي مختص يكون هانن سيرتيفايد أو معترف من منظمة هانن الكندية لتدريب الأهالي، خصوصا برنامج التيكس تو تو توك أو الحوار يدور بين اثنين. في حال أنا ببحث عن أخصائي تخاطب يتابع معي مهارات الطفل في مراحل متقدمة لاحقاً، أفضل إنه يكون هذا الأخصائي مر عليه. يعني مش عيب كأهل، في بعض الأهل بتحرج ويسألوا، لا مش عيب نسأل حضرتك شو مجال اختصاصك، طب هل تعاملت مع طفل مثل لي في السابق، هل اشتغلت مع عائلة لطفل عندهم متلازمة داون ولا لا. يمكن هو أخصائي تخاطب ممتاز جداً بس في مجال التأهيل السمعي أو في مجال التوحد، مش في مجال داون سيندروم.
صحيح. فالخبرة بهذا النوع من
الخبرة بتلعب دور.
بلعب دور.
فهاي باختصار شو هي مواصفات أخصائي التخاطب.
بحب أتطرق لنقطة الجلسات العلاجية خلينا نسميها مع أخصائي النطق واللغة. هل يفضل حضور الأهل للجلسة ولا مثلا بيجي بيقول الأهل رح يبقى الطفل عم بتدلل ما عم يتعاطى وما إلى ذلك؟ شو تعليقك على هذا الموضوع؟
تمام. ننظر إليها كمعادلة، أخصائي التخاطب كم مرة وكم ساعة في الأسبوع رح يشوف هذا الطفل بمقابل مين عايش معه؟ بأفضل الأحوال 3 مرات، كل مرة جلسة مدتها ساعة، يعني إحنا بنحكي عن 3 ساعات في الأسبوع. طيب ما عدا ذلك من ساعات الأسبوع مين اللي عم بيدربه ويهتم فيه؟
الأم والقائمين الأهل. على الرعاية.
والقائمين على الرعاية، نعم. طيب إذا كانوا هذول الأشخاص القائمين على الرعاية مش مدربين، أو بيفترضوا الأهل إنه هو بيتدلع وما بيستجيب في وجودهم، لا، هو منذ البداية لما يكون الطفل متعود إنه والدتي، والدي، أختي الكبيرة، مربيتي، الشخص اللي قائم على الرعاية عم يطبق معي نفس اللي عم تطبقه هاي الأخصائية، وعنده نفس الصرامة في هذا الموضوع، عنده نفس الطرق والاستراتيجيات، نفس القوانين، نفس المسموح والممنوع، نفس المقبول وغير المقبول، بعدها رح بالعكس يتعلم على تعميم ما بيتدرب الإشي اللي بيتدرب عليه في جلسات التخاطب، تعميمه ونقله إلى البيئة الطبيعية تبعته. يعني إذا كان أخصائي التخاطب ما بيقبل من الطفل إلا جمل من كلمتين، لكن بيرجع على البيت والمربية أو الناني زي ما بيسموها، مجرد ما يعطي أي صوت يبدي عن استيائه بتلبي له رغباته. طب هو ما استخدم الجمل من كلمتين الأخصائية عم تشتغل عليها في 3 مرات في الأسبوع، ما وظفها، ما نقلها لبيته الطبيعي، ما استفاد من شو. الفكرة من التأهيل، فكرة من التأهيل إنه الطفل مهارات التواصلية هي يستخدمها 24 ساعة على مدار الأسبوع. فإذا تهاونوا الأهل في تواجدهم في الجلسات العلاجية، أول شيء رح يفوتهم شو التدريبات اللي بتصير،
مزبوط،
كيف طريقة التدريب. ثاني شيء ما حيكون في استخدام لنفس الطرق والاستراتيجيات اللي يستخدمها أخصائي التخاطب في الجلسة في المنزل. فما بدي أحكي ما رح يكون في فائدة، رح يكون في فائدة،
لكن ما حنحصل نتيجة المرجوة،
ما حنا بالضبط ما حناخذ أفضل نتيجة كان ممكن تصير، أفضل نتيجة ممكن تصير من البرنامج العلاجي بتكون بوجود الأهل وتطبيقهم للتدريبات العلاجية.
بالحديث عن أفضل نتيجة والبحث والمحاولة الدائمة عن أفضل نتيجة، بتلاحظ دائما مثل ما بيقولوا الأهل بتعلقوا بأي بصيص أمل ممكن يعينهم ويساعدهم ويساعد طفلهم. يدرج الحوار أو تدرج الآن الكثير من الأصوات التي تتعالى بأن عدد من المكملات الغذائية تساعد على النطق أو تحسن اللغة، ما رأيك بهذا الكلام؟
والله يعني خليني أجيبها على شكل دعابة، لو فيه كنا سكرنا من زمان. يعني ما في أي علاج دوائي ولا طب شعبي ولا أعشاب ولا حبة سحرية ينتج عنها تحسن في النطق وفي اللغة. لكن برضو عشان الواحد يعطي كل ذي حق حقه، الأخصائيين النفسيين أو الأطباء النفسيين للأطفال اللي بيتعاملوا مع أطفال عندهم تشتت انتباه أو مشاكل في التركيز أو مشاكل في القدرات الإدراكية، بعض منهم بيرشحوا استخدام مكملات غذائية مثل الأوميجا 3 لتحسين مستوى التركيز عند الطفل عشان يتجاوب في تدريبات النطق والحصص الدراسية وما إلى ذلك. يعني نرجع تاني بنحكي إنه وجود تأهيل أو علاج تأهيلي للتخاطب وللنطق وللغة هو الأساس في حال وجد مشكلة في التركيز. منطقياً طفل عنده سوء تغذية أو الحديد نازل، الأوميجا 3 مش تمام، الكالسيوم نازل، كل عناصر الغذائية في جسمه ناقصة، أكيد رح يكون أداؤه ضعيف.
مزبوط. صغير
حتى كبير. لو كان حتى لو كان هذا طفل يعني ما عنده أي مشاكل نمائية.
صح.
فما بالك لما يكون الطفل عنده مشاكل نمائية ومتلازمة معروف عنها مجموعة أعراض رح تكون موجودة. فقط هيك بالخلاصة.
جميل جميل جدا. فبالتالي ما في شيء سحري، كل الإنسان منظومة متكاملة.
نعم نعم سبحان الله. بنذكر الحديث النبوي الشريف، إنما العلم بالتعلم، واللغة والنطق والكلام هي كلها مهارات بيتعلمها الشخص، إذا ما تعلمها ما تعرض لها بيطلع شخص غير ناطق.
صحيح.
مثلا هاي كلها أشياء مكتسبة من البيئة.
بالحديث عن أطفال متلازمة داون ومحاولتنا لإيجاد الحل السحري، وهو ما في شيء اسمه سحر، هذا الشيء لا ينطبق على أطفال، ما ينطبق على كل مناحي حياتنا عموما. فبالتالي يعني وصلنا لمرحلة أنه مفتاحنا هو العمل الدؤوب والصبر. تمام. طيب هلأ خلينا نحكي بأبرز المشكلات اللي ممكن يعاني منها أطفال متلازمة داون بسبب سمات هذه المتلازمة، خلينا نقول من الناحية العضوية.
قصد في سؤالك اللي مرتبط بشكل مباشر بنطق اللغة، مظبوط؟
أكيد.
طيب من المعروف عند أطفال متلازمة داون أو من المشاكل العضوية الشائعة وجود قصور أو مشاكل في القلب. وهاي ممكن تأثر بشكل غير مباشر على نطق اللغة، إنه يكون الطفل في ضعف عنده في حال لم تعالج المشكلة في سن مبكر، أو كان التدخل الطبي لسه مش وقته، أو طبعاً يعني هاي بتترك للطبيب إنه هو يبت فيها. ولكن في حال استمرار المشكلة لفترة طويلة بتتزامن مع السن اللي هو لازم يصير فيه اكتساب النطق واللغة، فقد بتؤدي إلى تأخر زيادة نطق اللغة. على سبيل المثال الطفل عنده مشكلة في القلب، مش مفروض يبكي أو يعيط كتير عشان ما يصير انقطاع في النفس. فمثلا بتلاقي بيحصل من الأهل استجابة كتير لمجرد بس أي إصدار بيصدر الطفل، ما بيكون في شد أو حزم في موضوع تدريبات الكلام واللغة، عشان هو حرام مريض أو ما بدنا إياه يتعب أو ما إلى ذلك. وجود هاي المشكلة كمان ممكن يصاحبه وجود مشاكل تنفسية، مما يؤدي إلى تنويمات في المستشفى في المستشفيات لفترات طويلة، أو وجود مشاكل صحية، أدوية، مسكنات، موسعات شعب، شغلات بتساعد على النوم أكثر من استكشاف بيئته والحركة وهيك. في حال وجود مشكلة صحية مزمنة عامة سواء مع أطفال داون أو غيرهم، المشاكل الصحية اللي بتتطلب علاجات دوائية مستمرة وفترات راحة طويلة بيأثر على تفاعل الطفل مع عالمه الخارجي واكتسابه للغة. نعم. من المشاكل العضوية اللي بتأثر تأثير مباشر على اكتساب النطق واللغة هو وجود ضعف سمع.
صحيح.
وهي شائعة جدا عند أطفال متلازمة داون، وينصح الأهالي يعني في البداية من الولادة إنه يكون في المسح السمعي عند الولادة، وبعد هيك يكون في متابعة مستمرة، لأنه طبيعة شكل الوجه وأعضاء الرأس عند أطفال متلازمة داون، قناة الستاكيوس أو الستيشن تيوب اللي هي بتصرف سوائل الأذن الوسطى إلى الحلق وبتعمل تهوية للمنطقة، سبحان الله ما بتكون مايلة بالدرجة الكافية، لا هي بتكون هوريزنتال أو بشكل أفقي، مما يساعد بسهولة على تكون وتراكم السوائل في الأذن الوسطى في حال وجود التهاب. يعني ممكن التهاب أذن عادي أو التهاب حلق جهاز تنفسي عادي، يعني الطفل ما له مشكلة داون ما يسبب له مشكلة، لكن طفل متلازمة داون على طول دانه يتجمع سوائل ونتيجة لهذا الالتهاب، فبتأدي على طول لضعف سمع مؤقت. كم هي مدته؟ الله أعلم، لحد ما يكتشفوا الأهل أخصائي الأنف وأذن.
فبالتالي هنا الأهل المفروض تكون المراجعة لا تعتمد على الملاحظة. يعني أنا كيف راح أعرف طفل غير ناطق إنه عنده مشكلة سمع؟
طيب هي غالباً
وقديش ليفل السمع؟ يعني ممكن يكون موضوع بسيط، ممكن يكون موضوع جوهري.
تمام. بالنسبة لالتهابات الأذن الوسطى بيعطيك الطفل مؤشرات إنه بصير بيشد بدنه، يخبط على دنه، بيكون في ألم في الأذن وبتكون مصاحبة لالتهاب في الحلق. فيفضل أي أعراض برد أو زكام يتعرض إلها طفل متلازمة الدعم ما نستهون فيها زيه زي أي حدا من أشقاء أو أفراد العائلة إجاله أعراض برد. لا، هو وضعه خاص، لازم نشيك إنه ما حصل عندي التهاب في الأذن الوسطى وتكون أو تجمع للسوائل. غير التهابات الأذن الوسطى كمان حجم الأذن والقناة الأذن الخارجية عند أطفال متلازمة الدعم بيكون صغير جداً، وهذا الشيء بيساعد على تراكم الإفرازات الشمعية فيها، وفي حال تراكمت الإفرازات الشمعية هذا ممكن يؤدي إلى ضعف سمع توصيلي أيضا. طبعا بتختلف درجته بحسب لأي درجة هي مسكرة القناة، لأي درجة هو الصوت مش عم يوصل لداخل الأذن. أيضا برضو الطفل المتلازم الداون معرض إلى أنه أي طفل معرض أنه يدخل في دانه أي خرزة أو لعبة أو أي شيء جسم غريب، لكن سهولة أنها تسكر إذنه من أي شيء بسيط ممكن يحطه أسهل من أي طفل تاني، لأنه أساسا حجم القناة صغير. هاي من الشغلات اللي بدنا ننتبه عليها كمان، أنه تراكم إفرازات شمعية أو صغر حجم الأذن الخارجية بشكل أنه تراكم فيها أو يجمع فيها أي شيء.
طب هلا الآن في أم عم تسمعنا، وبالنسبة لموضوع التراكمات الصمغية أو الشمعية، كيف أعرف أنه أنا عندي تراكم؟ الآن ابني بحاجة أنه ينعرض على طبيب، أو الأصل أني أنا أعرض على طبيب أو أخصائي نطق ولغة؟ وين أتوجه؟ كيف بدي أعرف أن أموري أوكي ماشية بصورة صحيحة أو أن معك مشكلة؟
تمام. الفحص لمشاكل الأذن بيكون عند طبيب الأنف والأذن والحنجرة بشكل أساسي. يعني تراكم الإفرازات الشمعية ممكن الأم تشوفه لم في وقت يعني الاستحمام وتنظيف الطفل وغيره. ممكن أحيانا تكون الإفرازات يعني تطلع برا في الدم بشكل ملحوظ جدا، ممكن لا تكون محتاجة فحص.
فالأصل أني أتوقع إفرازات إن أتوجه شمعية يعني.
نعم. طريقة تنظيفها بدها تكون بحرص كمان، لأنه زي ما حكينا حجم الأذن الخارجية والقناة كتير صغير، فما بدها الأم وهي بتحاول تنظفها
تدفعها
إلى الداخل بالضبط وتسبب مشكلة أكبر. فالأساس فيها أنه المتابعة مع دكتور الأنف الأذن والحنجرة. مش موجودة عند كل أطفال متلازمة داون هاي المشكلة، بس هي مشاكل ممكن نتوقعها ونتابعها مع أخصائي أو طبيب الأنف والأذن. بعض الأطفال بيكون أصلاً في ضيق وصغر في نفس فتحة الأذن الخارجية، ما بيكون في فتحة أو بيكون فتحة كثير صغيرة، ممكن يكون تستدعي تدخل جراحي عشان يوسعوها.
تمام.
ببعض الحالات
إذا من ضمن المرحلة اللي بنشيك فيها على مشاكل الصحية لدى الطفل إن وجدت، لابد من التوجه لطبيب الأنف والأذن والحنجرة لضمان سلامة وجهاز السمع.
نعم.
تمام. وفي نهاية لقائنا لليوم بالحديث مع السيدة هالة، حاولنا نتطرق للفرق بين النطق وبين اللغة الاستقبالية واللغة التعبيرية، أهم المشاكل العضوية التي قد يعاني منها أطفالنا من ذوي متلازمة الداون. تطرقنا إلى تأثير بعض المكملات الغذائية على أعضاء النطق واللغة، وفي النهاية بنختم بدعوة من باسمي وباسمك كمان هالة لجميع الأهل. موضوع النطق واللغة تحتاج فيه لأبعد درجة ممكنة من الصبر والعمل الدؤوب والتدخل المبكر.
نعم. التدخل المبكر هاي يعني بحط تحتها أكثر من خط، مش شغلة واحد يشوف نتيجتها بشكل مباشر. يعني إحنا إذا بنحكي على التدخل العلاجي المبكر ما قبل سنة، إحنا ما رح نتوقع الكلمات الأولى قبل سنة، ولكن التدخل المبكر رح يسرع في رؤيتنا لهاي النتائج. دائماً برضو بوجه رسالة للأهل، حلو إنه إحنا يكون عندنا طموح للأفضل لهذا الطفل ونتطلع دائماً لأقرب ما يكون للطبيعي. هاي دائماً الكلمة بيستخدموها الأهل، ولكن فهمنا لنقاط القوة ونقاط الضعف عند أولادنا بيعطينا نوع من السلام الداخلي أثناء رحلتنا التأهيلية مع الطفل. فهمنا لحدود قدرات الطفل في بعض الأحيان بيخلي يكون عندنا رؤية أوضح لشو هي نقاط القوة اللي عنده ونركز عليها أكثر.
فهي لا تهويل ولا تهوين.
طبعاً طبعاً بالضبط. إحنا كل هدفنا إنه نوصل الطفل إلى أفضل درجات من الأداء التواصلي والاجتماعي اللي بنقدر إنه إحنا ندفعه ونساعده يوصل إليه.
وفي نهاية لقائنا لليوم لا يسعنا إلا أن نشكر سيدة هالة أبو ليا على كل ما أضافته من معلومات مهمة جدا في المرحلة الأولى للأهالي والقائمين بالرعاية لأطفالنا من ذوي متلازمة الداون. شكرا جدا هالة، على أمل اللقاء.
شكرا جزيلا لكم.
على أمل اللقاء بك مجددا إن شاء الله في حلقات أخرى وإضاءات أخرى فيما يخص أطفالنا بموضوع اللغة والنطق في عالم متلازمة داون.
شكرا جزيلا لكم، وبتمنى يكون ما قدمته لكم خفيف لطيف سريع الوصول إلى قلوبكم وعقولكم، وإن شاء الله نلقاكم في لقاء آخر
إن شاء الله. شكرا جدا هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع نهاية حلقتنا لليوم بتمنى تكون هاي الحلقة أعجبتكم ألهمتكم حتى سوا نقدر ناخذ بإيد أطفالنا من ذوي متلازمة داون. إذا بتحبوا تتواصلوا معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستغرام، تويتر، ويوتيوب، راح تلاقونا تحت اسم منصة متلازمة داون. ما تنسوا تحملوا الحلقة، يعني تعملوا لها داونلود. ما تنسوا كمان تشتركوا بالقناة، تعملوا لها سبسكرايب، تعطونا 5 نجوم بالريتنج حتى يقدروا كل المهتمين يلاقونا. بودكاست عالم متلازمة داون من تقديمي أنا نسرين محمد، ومن إنتاج وتنفيذ منصة متلازمة داون. دمتم في أمان الله.